أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: لا يقال إن الظاهر من المحكم، ووجوب العمل بالمحكم إجماعي. ما زلنا في نقل كلمات المرحوم السيد الصادر شارح الوافية، وإلى هنا تحصل في كلامه رحمه الله حرمة العمل بظواهر الكتاب العزيز بالأصل، حرمة العمل بظواهر الكتاب العزيز بالأصل. ثم جاء رحمه الله عليكم السلام، ثم جاء واستشكل على نفسه بقوله لا يقال، وحاصله أن الظواهر من جملة المحكمات. هذه صغرى الاستدلال، والمحكمات حجة بالإجماع ويلزم العمل بها، هذه كبرى. فينتج أن الظواهر حجة يلزم العمل بها. ثم أجاب هو رحمه الله على هذا الإشكال الذي أشكله على نفسه بقوله: لأننا نمنع الصغرى. وحاصل ما أجاب به أن كبرى الاستدلال مقبولة، من أن المحكمات حجة. عليكم السلام. إلا أن الصغرى محل بحث، وذلك الصغرى شنو كانت؟ أن الظواهر من المحكمات محل بحث، وذلك لأن القدر المتلقن من المحكمات إنما هو خصوص النصوص، وأما كون الظواهر من المحكمات فغير معلوم، بل لعلها من جملة المتشابهات نظرا إلى المطلب الذي ذكرناه. هو السيد الصادر يقول: نظرا إلى المطلب الذي ذكرناه، واللي في درسنا صار الدرس الماضي، نظرا إلى المطلب الذي ذكرناه من أن القرآن إنما نزل بأسلوب جديد إلى آخر ما ذكره، فبعد طرو هذا الاحتمال وأن الظواهر لعلها من المتشابهات، فيتعين حينئذ الأخذ بالقدر المتيقن، والقدر المتيقن من المحكمات خصوص النصوص، ولا تشمل ولا تشمل الظواهر. عليكم السلام. فتبقى الظواهر تحت الأصل الأول حرمة العمل بالظنون، ومنها ظواهر الكتاب. هذا الإشكال الأول الذي عليكم السلام الذي أشكله شارح الوافي على نفسه وأجاب عنه. ثم جاء ثانيا وأشكل أيضا على نفسه بقوله لا يقال، وحاصله أن ما ذكرتم في المقدمة الثانية، المقدمة الثانية اللي أمس قررناها، اللي قلنا بأن السيد الصدر تعرض فيها إلى أربعة أدلة على المنع من العمل بظواهر الكتاب. فهو الآن يجي يستشكل على نفسه بهذا الإشكال ثم يجيب عنه. أن ما ذكرتم في المقدمة الثانية لو تم فإنما مقتضاه لكان مقتضاه ومفاده أنه كما يدل، يعني أن ما ذكرنا في المقدمة الثانية كما يدل على المنع عن العمل بظواهر الكتاب فكذلك يدل على ماذا؟ على المنع عن العمل بظواهر الأخبار أيضا. وعندها فيتعين ألا تعملوا بظواهر الأخبار أيضا. وهذا الإشكال منه إشكال نقضي، يعني هذا اللي ذكرته في المقدمة الثانية إذا تم هذا سوف يصبح ماذا؟ سوف يصبح نقضا عليكم، لأنه يصبح دليلا لكم، يصلح نقضا عليكم، وأنه مثل ما يدل على المنع عن العمل بمن بظواهر القرآن كذلك يدل على المنع بمن المنع عن العمل بظواهر الأخبار أيضا. أنت لابد أن تلتفت، لأنه كيف ذكرت هذه المقدمة الثانية وأقمت أربعة أدلة، وهذه راح يصير نقض عليك مو دليل لك. هذا هو الإشكال النقضي الذي أشكله السيد الصدر على نفسه، ثم أجاب عنه بقوله لأننا نقول، وحاصله أن لو خلينا وأنفسنا مع قطع النظر عن الدليل الخاص، لو خلينا وأنفسنا مع قطع النظر عن الدليل الخاص لعملنا بظواهر الكتاب وبظواهر السنة، كل ذلك بحكم بناء العقلاء وبمقتضى المقدمة الأولى، وبمقتضى المقدمة الأولى اللي شكلت نتيجتها جواز العمل بظواهر الكلمات والألفاظ، والألفاظ القرآنية هم من جملة الألفاظ، ألفاظ السنتية أيضا من جملة الألفاظ. هذا شو وقت لو خلينا وأنفسنا مع قطع النظر عن الدليل الخاص لعملنا بظواهر الكتاب وبظواهر السنة كل ذلك بحكم بناء العقلاء وبمقتضى المقدمة الأولى. آية الأمر أن عملنا بعد الفحص واليأس، هذا المقدار. فإذا خلينا وأنفسنا، بل هذا الإشكال النقدي يرد، صحيح لا؟ قبل ما يرد علينا الإشكال النقدي إحنا نعمل هم بظواهر الكتاب. إيش اللي يقول السيد؟ يقول قبل ما أنتم تستشكلون بهذا الإشكال، فأنتوا يعني كأنه يخاطب المستشكل أنه أنت ما ملتفت وما فاهم مرادنا. فأنت قبل ما يجي دور إشكالك النقدي، إحنا هم كنا نعمل بظواهر الكتاب وهم نعمل بظواهر السنة لو خلينا وأنفسنا مع قطع النظر عن الدليل الخاص. غاية الأمر بعد الفحص واليأس. إلا شنو اللي خلاك يا سيدنا أنه لا ما تعمل بظواهر الكتاب وتعمل بظواهر السنة؟ إلا أن الفارق بين مسألة ظواهر القرآن ومسألة ظواهر السنة هو الدليل، ونحن عباد الدليل. فإن الفارق بين المسألتين، بعد نعرف مسألة ظواهر القرآن ومسألة ظواهر السنة، فإن الفارق بين المسألتين هو أنه في مسألة ظواهر القرآن الأدلة الكثيرة تمنعنا عن أن نعمل بظواهر القرآن المجيد، وتلك الأدلة قسم منها ذكرناها في المقدمة الثانية عليكم السلام، قسم منها ذكرناها في المقدمة الثانية من الدرس الماضي، والقسم الآخر منها عبارة عن الآيات والروايات التي ذمت على اتباع المتشابه. وعليكم السلام، ولم تستثني ظواهر القرآن، بل هي شاملة بعمومها لها، أي لظواهر القرآن. فإذا بحكم كل هذه الأدلة، وين في مسألة ظواهر القرآن، فإذا بحكم كل هذه الأدلة لا يتسنى لنا العمل بظواهر الكتاب العزيز. وأما بالنسبة إلى مسألة ظواهر السنة، فالإجماع العملي، أعني سيرة المتشرعة المستمرة من زمان الأئمة عليهم السلام على العمل بأخبار الآحاد، هذا تفسير المل الإجماع العملي. وأما بالنسبة لمسألة ظواهر السنة، فالإجماع العملي قائم على العمل والاعتماد على خبر الواحد الثقة من دون فحص عن المخصص المقيد الناسخ المنسوخ نقاط إلى غير ذلك. فالإجماع العملي قائم على العمل
والاعتماد على الخبر الواحد على خبر الواحد الثقة من دون فحص عن المخصص عن المقيد عن الناسخ. ولولا هذا الإجماع لكنا في العمل بظواهر الأخبار أيضا متوقفين، كما أننا متوقفون في العمل بظواهر القرآن. فإذن الفارق هو الدليل الخاص، هو اللي فرق لي بين مسألة ظواهر القرآن أتوقف في العمل بها وبين مسألة ظواهر السنة أعمل بها. وإلا لو خلينا وأنفسنا مع قطع النظر عن الدليل الخاص لا أصلا ما يجي دور إشكالكم النقدي، لا هم كنا نعمل بظواهر السنة وهم نعمل بظواهر القرآن، ولكن الفارق اللي خلاني أعمل بظواهر الأخبار ولا أعمل بظواهر القرآن هو الدليل الخاص. إلى هنا ينتهي كلام السيد شارح الوافي رحمه الله، ثم يأتي تعقيب ودور الشيخ الأعظم على كلمات شارح الوافية. قال رحمه الله: لا يقال، قبل لا يقال شنو اللي تحصل لدينا لحد الآن اللي من خلال قراءتنا للدرس الماضي تحصل في كلام السيد الصدر حرمة العمل بظواهر الكتاب العزيز بالأصل، يعني مقتضى الأصل الأولي حرمة العمل بالظنون، ومن جملة الظنون من هي؟ ظواهر القرآن. يجي الآن رحمه الله يستشكل بإشكالين على نفسه ويجيب عنهما. الإشكال الأول اللي طرحه على نفسه قال: لا يقال، يخاف يجي واحد يقول إن الظاهر من المحكم، يسوي الشكل الأول، يسوي استدلال وقياس من الشكل الأول، الظواهر من جملة المحكمات صغرى الكبرى والمحكمات حجة بالإجماع، فش راح ينتج عنده؟ الظواهر حجة. يقول لا يقال بهذا الاستدلال، صحيح كبرى الاستدلال تاما، الكبرى شو تقول؟ المحكمات حجة بلي بالإجماع، ولكن الصغرى ممنوعة. قال: لا يقال إن الظاهر من المحكم ووجوب العمل بالمحكم إجماعي، فالظاهر ماذا إذن؟ فالظواهر أيضا حجة ويجب العمل بها. لا يقال بهذا الإشكال. ليش؟ لأننا نمنع الصغرى، فهو جاي راح يمنع الصغرى ما يمنع الكبرى، لأن الكبرى مسلمة إجماعي. قال: لأننا نمنع الصغرى، شن هي الصغرى؟ أن الظواهر من المحكمات. ليش نمنع؟ قال: إذ المعلوم عندنا مساواة المحكم للنص، هذا هو القدر المتيقن من المحكمات، القدر المتيقن من المحكمات خصوص النصوص، أما كون الظواهر من المحكمات هذا غير معلوم، بل لا أكثر من ذلك، لعلها من المتشابهات على التقرير الذي قرره السيد الصدر في الدرس الماضي اللي جعلها مين؟ ظواهر القرآن مين جعلها؟ جعلها من المتشابه الاصطلاحي من المجمل العرضي من المتشابهات. قال: إذ المعلوم عندنا مساواة المحكم للنص، وأما شموله للظاهر لا فلا. زين، فإذا أجى هذا الاحتمال فيتعين أن نأخذ بالقدر المتيقن. ما هو القدر المتيقن من المحكمات؟ خصوص النصوص ولا تشمل الظواهر. شاون الظواهر تبقى؟ فتبقى الظواهر تحت الأصل الأولي، تحت القاعدة الأولية في باب الظنون حرمة العمل بالظنون. إلى أن قال لا يقال. هذا هو الإشكال الثاني الذي أشكله على نفسه. الإشكال الثاني الذي أشكله على نفسه قال لا يقال إنما ذكرتم. وين ذكرتم؟ في المقدمة الثانية. في المقدمة الثانية لو تم هذا التعبير منه رحمه الله مبني على الإنصاف العلمي وعلى التواضع في طرح المطالب. يعني يقول لو تم، من يقول اللي أنا ذاكر في المقدمة الثانية تام؟ لو تم فراح تجعلوه هذا فالنقض علي. يقول أنما ذكرتم في المقدمة الثانية لو تم، شنو مقتضى بعد المن؟ لازم الجر، هم في ظواهر السنة هم في ظواهر القرآن. لدل هم على، لدل على عدم جواز العمل بظواهر القرآن كما تقدم، ولدل أيضا على عدم جواز العمل بظواهر السنة أيضا. مثل ما هاي ظواهر بيشن ظواهر، مثل ما الألفاظ القرآنية ظواهر، يعني قسم الظواهر، كذلك الألفاظ السنتية أيضا ظواهر. ايش معنى ناقشوا في ظواهر القرآن؟ اشتغلت المقدمة الثانية في ظواهر السنة، ماذا؟ ما اشتغلت. قال لدل على عدم جواز العمل بظواهر الأخبار أيضا. ليش؟ لما فيها، أي لما في الأخبار من الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه والعام المخصص. والعام المخصص مو المخصص، المخصص والمطلق المقيد، كلها موجودة في الأخبار. مثل ما هي موجودة في القرآن كذلك موجودة وين؟ في الأخبار. فإذا ذكرت في المقدمة الثانية إذا تم راح يدل على عدم جواز العمل بظواهر السنة أيضا. فيتعين ماذا؟ إذا كان الأمر كذلك فيتعين أن لا تعملوا بظواهر السنة أيضا. إشكال نقضي. يجيب رحمه الله على هذا الإشكال الذي أشكله على نفسي بقوله لأننا نقول، اللي هو ملخص أنه بلي إذا خلينا وأنفسنا وقطعنا النظر عن الدليل الخاص. لا أصلا إشكال نقضي ما يجي، يعني فيوصل الدور إلى الإشكال. وإنما إحنا رأسا هم نعمل بظواهر القرآن وهم بظواهر السنة، لكن اللي الفارق اللي خلاني أعمل بظواهر السنة وما أعمل بظواهر القرآن الدليل الخاص. قال لأننا نقول إنا لو خلينا وأنفسنا، يعني شنو خلينا وأنفسنا؟ مع قطع النظر عن الدليل الخاص، شنو؟ لعملنا بظواهر الكتاب والسنة. هم بظواهر الكتاب نعمل وهم بظواهر السنة. غاية الأمر هذا اللي ذكرت لكم أن عملنا بعد الفحص واليأس، يعني شنو؟ يعني مع عدم نصب القرينة على خلافها، هيكون نفحص، خاف أكو قرينة، فإذا فحصنا وشفنا ماكو قرينة منصوبة على الخلاف الظاهر نعمل بالظاهر. فليه ما يجي أصلا دور هذا إشكالكم النقضي، ولكن منعنا. يقول أكو فارق هنا، أكو دليل خاص منعني أن أعمل بظواهر القرآن، والدليل الخاص في ظواهر السنة أمرني بأن أعمل بمن؟ أتعبد بمن؟ أتعبد بظواهر السنة. بهذا المنطلق، يعني في ظواهر القرآن أكو دليل منعني أن أعمل بها، في ظواهر السنة أكو دليل قال لي عبدني بأن أعمل بظواهر السنة. قال ولكن منعنا من ذلك، أي من العمل وين؟ في القرآن. شنو هو المانع؟ دليل الدليل الخاص. قال للمنع من اتباع المتشابه وعدم بيان حقيقته، ومنعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن تفسير القرآن، ولا ريب تفسير القرآن بالرأي ولا ريب في أن غير النص محتاج لمن؟ محتاج للتفسير. فإذا هو محتاج للتفسير لأنه هو ظاهر، لأنه هو من المتشابه فيحتاج للتفسير، ومن أن النبي الأعظم المشرع منعني أن أفسر بالرأي، فكون أرجع علما وخولني علما، خولني وأوكل الأمر كل علما إلى تفسير أهل الذكر، فكون أرجع إلى تفسير أهل البيت عليهم السلام. وإنها فما ممكن أن نعمل بظواهر القرآن. وأيضا من الأدلة المانعة، وأيضا الأصل حرمة العمل بالظن. يعني فوق هذا الدليل الخاص أكو أصل، الأصل الأولي حرمة العمل بالظن. ليش؟ قال وأيضا ذم الله تعالى على اتباع الظن. من الأصل الأولي والقاعدة الأولية حرمة العمل بالظنون، ومن جملة الظنون ظواهر الكتاب. وكذا الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا ذم وأوصياؤه عليهم السلام، ولم يستثنوا ظواهر القرآن، ما استثنوا ظواهر القرآن. فبعمومها تلك الأدلة ماذا؟ تشمل ظواهر القرآن. اي بلي
ذم الله تعالى على اتباع الظن الا خرج من الظواهر يا الله الكلام.
اي هو
الظواهر اللي هم شلون دخلت الظواهر
لا هم
اذا كانت الايه المستدل بها من الظواهر فميت الكلام، اذا كانت من النصوص
لا من المحكمات عندهم بلي هذا ذم واضح. لا والايه صريحه، الايه صريحه وأخر متشابهات. أما بعدين أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. فيقول إذا خلينا وأنفسنا مع قطع النظر عن ذي الخاص، فإحنا هم نعمل بالظواهر وهم نعمل بظواهر الكتاب وهم ظواهر السنة. لا لو خلينا وأنفسنا مع قطع النظر عن ذي الخاص، مو هاي الأدلة اللي ذكرها وين في المقدمة الثانية؟ مو هاي المقدمة الثانية ذكر أربع أدلة، بموجب هاي الأربع أدلة وبموجب منه فناء العقلاء، فإحنا كنا نعمل لأنه دليل اللي خرج الظواهر عند الأصوليين بناء العقلاء. أنا قلت في التقرير لو خلينا وأنفسنا مع قطع النظر عن الدليل الخاص لعملنا بظواهر الكتاب ولعملنا بظواهر السنة. جنابك تقول هنا شلون نعمل بظواهر الكتاب والسنة والحال أصل أول شيء يقول هو شيذو يقول لعملنا بظواهر الكتاب ولعملنا بظواهر السنة، كل ذلك بحكم بناء العقلاء وبموجب المقدمة الأولى. فمعنى ذلك الأصل شيذو حرمة العمل بالظنون إلا ما الدليل بناء العقلاء خرج ظواهر الكتاب خرج ظواهر السنة. فهو إلى حد هذا يصير ويانا معنا، بس هذا لو خلينا وأنفسنا يقول، والحال يقول لا عندي دليل خاص منعني في ظواهر القرآن وعبدني في ظواهر السنة. قال وأيضا ذم الله تعالى على اتباع الظن، وكذا الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وأوصياؤه عليهم السلام، ولم يستثنوا ظواهر القرآن، فظواهر القرآن باقية تحت العمومات، حرمة العمل بالظنون ومن جملتها ظواهر القرآن. وأما الأخبار شنو الدليل الخاص؟ إلى أن قال وأما الأخبار فقد سبق أن أصحاب الأئمة عليهم السلام السيرة المتشرعة، السيرة المتشرعة أن أصحاب الأئمة عليهم السلام كانوا عاملين بأخبار الآحاد من غير فحص. رأسا يعملون بأخبار الآحاد. سيرة المتشرعة من غير فحص عن مخصص أو معارض ناسخ أو مقيد. ولولا هذا الإجماع العملي لكنا في العمل بظواهر الأخبار أيضا من المتوقفين. أيضا باعتبار شنو؟ مثل ما إحنا بظواهر القرآن من المتوقفين، هنا أيضا نكون من المتوقفين. انتهى كلام السيد شارح الوافية رحمه الله. يقول الشيخ رحمه الله: أقول وفيه مواقع للنظر. أفاد الشيخ الأعظم قدس سره أن في كلام السيد الصادر رحمه الله مواضع هي مورد القبول عندنا، وفي كلامه مواضع ومواقع هي مورد نقاش ومنع عندنا. فأكو مواضع يقبلها الشيخ وأكو مواضع لا يقبلها الشيخ. أما مواضع القبول، موارد القبول، مواطن القبول في كلام شارح الوافية: واحد، ما ذكره رحمه الله من النكات الأربع في المقدمة الأولى، التي كانت نتيجتها جواز العمل بظواهر الألفاظ، ومن جملتها ظواهر القرآن المجيد. وهذا بعد يتسق مع رأي الشيخ الأعظم، فيكون هذا مقبول، أن ما ذكره من النكات الأربع مورد قبول عندنا ونحن نقبل ذلك. اثنين، ما ذكره السيد رحمه الله في مقام الجواب على الإشكال الثاني الذي أشكله على نفسه من قوله: لو خلينا وأنفسنا لعملنا بظواهر الكتاب والسنة مع عدم نصب القرينة على خلافها. فهو مقبول، ونضيف على ذلك، نحن شوي نزود بعد عليه، ونضيف على ذلك أنه فلا بد للمانع من إثبات المنع. اللي يمنع من العمل بظواهر الكتاب والسنة قلنا أنت كنت تثبت المنع، فلا بد للمانع من إثبات المانع. ثلاثة، ما ذكره من أن الأصل الأولي حرمة العمل بالظنون، هذا أيضا تام. رأي الشيخ الأعظم كان في تقرير الأصل الأولي إذا تذكرون، في أول مسألة تأسيس الأصل الأولي في باب الظنون، هو اختار رأي المشهور: الأصل الأولي حرمة العمل بالظنون إلا ما خرج بالدليل. وأما مواضع الرد، أما مواقع النظر، واحد، الموضع الأول، أفاد السيد رحمه الله أن جواز العمل بظواهر الأخبار من جهة قيام دليل خاص، هذا اللي الآن قريناه: وأما الأخبار في كلامه فقد سبق أن أصحاب الأئمة إلى آخره. أفاد السيد أن جواز العمل بظواهر الأخبار إنما هو من جهة دليل خاص، وذلك الدليل عبارة عن السيرة أو الإجماع العملي. نحن نقول شيخ الأعظم يجي في مقام النظر التنظر، في مقام المناقشة يناقش السيرة، يفسر الإجماع العملي، يذكر نكتة والنكتة هي مهمة دقيقة، ثم يرتب عليها مناقشته. نحن نقول أن السيرة أو الإجماع العملي، هذا في قبال منه الإجماع القولي، أن السيرة أو الإجماع العملي على قسمين. لابد أن تلتفت، تجي رأسا تقول وأما الأخبار فقد سبق أن أصحاب الأئمة، فنشوف من يا قسم السيرة، أن السيرة أو الإجماع العملي على قسمين، القسم رقم واحد أو القسم الأول سيرة المتشرعة، وتعني السيرة التي عليها المسلمون بما هم مسلمون، خط عام تحت بما هم مسلمون ومتشرعون، والتي تلقوها من الشارع. هاي الست المتشرعة، هاي هي اللي هي مهمة، اللي تصلح دليل على شنو؟ دليل تصلح دليل للسيد الصدر شارح الوافية. السيرة التي عليها المسلمون بما هم مسلمون، بما هم متشرعون، والتي تلقوها من الشارع المقدس. معنى ذلك شنو تلقوها من الشارع؟ يعني معناته الشارع قد أمضاها، فتكون حجة فتكون دليلا. القسم رقم اثنين السيرة العقلائية، هي أوسع دائرة، السيرة العقلائية، وتعني السيرة التي عليها جميع عقلاء العالم بما هم عقلاء، بما هم عقلاء. وإذا كان المسلمون لهم هذه السيرة فذلك من باب أنهم بما هم عقلاء، تكون لهم هذه السيرة لا بما هم مسلمون ومتشرعون. أعيد المقطع الأخير، وإذا كان المسلمون لهم هذه السيرة فذلك من يباب من باب أنهم بما هم عقلاء. هذا فردنا فرد العقلاء، ذاك المسلم فردنا فرد العقلاء، بما هم عقلاء تكون لهم هذه السيرة لا بما هم مسلمون ومتشرعون. إذا توجهتم إلى هذه النقطة، شايف النقطة، تقسيم السيرة، تقسيم الإجماع العملي، سيرة متشرعة، عندنا سيرة عقلائية. خب بعد التوجه إلى هذه النقطة نقول الشيخ الأعظم يقول، نقول أن أصحاب النبي والأئمة الأطهار سلام الله عليهم أجمعين، هذا اللي هو يقوله منه سيد الصدر أصحاب الأئمة، أن أصحاب النبي الأعظم والأئمة الأطهار سلام الله عليهم إلى يومنا هذا إنما كانوا يعتمدون ويعملون بخبر الواحد الثقة من غير فحص عن المخصص عن المقيد نقاط إلى غير ذلك، الظاهر أن هذه السيرة ليست سيرة متشرعة، ليست سيرة متشرعة حتى تصلح، حتى حتى تصلح أن تكون دليلا خاصا تعبديا في خصوص الأخبار اللي استند إلى منه سيد الصدر استند إلى من إلى هذا الدليل الخاص جعل الدليل خاص. الشيخ العظيم يقول لا هاي مو سيرة متشرعة حتى تصلح أن تكون دليلا خاصا تعبديا في خصوص الأخبار. ليش مو سيرة متشرعة؟ وإلا لو كانت هذه السيرة سيرة متشرعة لكان لها مستند شرعي حتما. لازم لها كل مستند شرعي وإلا شلون صارت سيرة متشرعة؟ شلون تلقيت من الشارع؟ لكان لها مستند شرعي قطعا. وإذا كان لها مستند شرعي لوصل إلينا، في حين أنه لم يصل إلينا. فمنه يعلم أن هذا الإجماع العملي، هذا إجماع أصحاب النبي وأصحاب الأئمة على أنهم يعتمدون على خبر الواحد من دون فحص، فمنه يعلم أن هذا الإجماع العملي إنما هو ناشئ ونابع عن منه، إنما هو ناشئ ونابع عن ذلك البناء العقلائي، ناشئ عن السيرة العقلائية. أعني أن عقلاء العالم في خطاباتهم ومحاوراتهم يعتمدون على ماذا؟ يعتمدون على خبر الواحد الثقة من دون فحص. والمسلمون شو تقول بأصحاب النبي أصحاب الأمة؟ والمسلمون بما هم عقلاء أيضا كان لهم هذا الاعتماد، أيضا كان لهم هذا الاعتماد وهذا التعويل. المسلمون بما هم شنو؟ بما هم عقلاء أيضا لهم هذا الاعتماد. كل مسلم هو فرد من أفراد منه أفراد العقلاء، والسير العقلائية والبناء العقلائي أيضا شنو؟ موجود عندهم. وعليه فإذا كان منشأ عمل المسلمين، فإذا كان منشأ عمل المسلمين البناء العقلائي، إذا كان منشأ عمل المسلمين هذا البناء العقلائي، هذه السيرة العقلائية، فنقول بأن هذا لا اختصاص له بخصوص ظواهر الأخبار، بل هو سيال، بل هو سيال لكل كلام صادر من أي متكلم، وكان صدوره لأجل الإفهام، يعني لأجل الإفادة والاستفادة، سواء كان المتكلم هو الشارع المقدس أم غيره. وبالنتيجة فإذا هذا ما في اختصاص بس بظواهر السنة، لا، هذا ظاهر كل كلام، ظاهر كل كلام صادر من أي متكلم سواء كان الشارع أو غير الشارع، هذا المعنى موجود، هذا البناء العقلائي موجود. وبالنتيجة فنقول أن هذا البناء العقلائي وهذه السيرة العقلائية بعينها جارية وسارية في ظواهر الكتاب العزيز، فلا وجه لاستثناء خصوص ظواهر الأخبار. فالشيخ رحمه الله كأنه يقول للسيد أنه حدش عدل، إذا أنت هذا الدليل خاص عندك بلي أنا أتشبث فيه، هذا دليل خاص نعم، مثل ما يطلع ظواهر الأخبار من تحت الأصل، يطلع ظواهر القرآن، يطلع ظواهر الكلمات، يطلع ظواهر كل كلام من أي متكلم صادر. هذا هو الموضع الأول من مواضع الرد، نقرأه. قال: أقول وفيه مواقع للنظر سيماويا، سيما في جعل العمل بظواهر الأخبار مين من جهة قيام دليل خاص اللي هو الإجماع العملي. يقول خصوصا هنا، يقول أنا عندي موقع للنظر، الشيخ يقول ولولاه، هذا حكاية كلام السيد ما زال، ولولا أي ولولا هذا الإجماع العملي لتوقف في العمل بها أيضا. ليش؟ شنو النظر اللي بهذا؟ يقول: إذ لا يخفى أن عملا، بعد هاي النقطة من الخارج اللي ذكرتها لكم، وأنه هاي مو سيرة متشرحة، سيرة عقلائية. إذ لا يخفى أن عمل أصحاب الأئمة عليهم السلام بظواهر الأخبار لم يكن لدليل شرعي خاص وصل إليهم من أئمتهم، وإنما كان ذلك العمل بالظواهر منهم أمرا مركوزا عرفيا، مركوزا في أذهانهم بالنسبة علما إلى مطلق الكلام. هذا أصول، هذه أصول أولية في الكلام لا تخفى على العرب، خصوصا العرب الأوائل اللي كانوا قريبين إلى بعض النصوص اللغوية. قال: مركوزا في أذهانهم بالنسبة إلى مطلق الكلام الصادر من المتكلم لأجل الإفادة والاستفادة، سواء كان من الشارعي، يعني هذا المتكلم سواء كان الشارع أم غير الشارعي. وهذا المعنى بعد شنو اختصاصه بس بظواهر الأخبار؟ بناء عقلاء صار بعد، صار بعد شرع عقلائية، الأخذ بمن؟ بالظواهر، بظواهر الكلام من دون فحص. قال: وهذا المعنى جاني منه. ماكو ما نصب قليل المتكلم، أمس ذكرنا الأصل الأولي ماذا؟ هو إلقاء الألفاظ، إلقاء المتكلم الألفاظ وإرادة معانيها الظاهرية، بعد ما احتاج إلى قرينة. بل إذا هو أراد خلاف الظاهر عليه أن ينصب قرينة، أما إذا كان في مقام البيان والإفادة والاستفادة وما نصب قرينة، أخذ بظهر كلامه، لو ما أخذ بظهر كلامه. قال: وهذا المعنى بعد جار في القرآن أيضا، على تقدير كون القرآن خطابا ملقا، الخطاب ما موجود شرح مسجد، على تقدير كونه أي كون القرآن خطابا ملقا للإفادة والاستفادة على ما هو. هذا ليش يقول على تقدير؟ لأن أكو هناك تساؤل، هل أن الخطابات القرآنية اللي في أول زمان نزولها على صدر النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، هل كانت هذه الخطابات هل ألقيت في مقام الإفادة والاستفادة أم لا؟ الشيخ الأعظم وغيره من يعني أهل الأصحاب الإمامية يقولون بل الخطابات القرآنية حال وحال سائر الخطابات، إنما هي ملقات في مقام الإفادة والاستفادة. ليش؟ يقول على ما هو الأصل، عندنا أصل أولي في الكلام، على ما هو الأصل في خطاب كل متكلم، الأصل الأولي في كل خطاب، في خطاب كل متكلم شنو؟ أنه ملقا للإفادة والاستفادة، إلا إذا عرفنا بعد ذلك أنه في مقام مزاح هزا كذا وأمثال ذلك، هذا بحث آخر. وإلا الأصل الأولي في كل خطاب أنه ملقا للإفادة والاستفادة. فإذا كان خطاب القرآن هكذا فهذا المعنى جار فيه، لو ما جار فيه، جار فيه، فلا وجه الاستثناء خصوص ظواهر الأخبار.
شيخنا أنا مثلا بالنسبة للسيرة العقلائية تكون،
والحمد لله رب العالمين، اللي عنده درس خدمة
بالنسبة للسيرة العقلائية منضبط، إذا لم يرد رجع من الشارع هنا مثلا هو المستفسر يقول بخصوص الأخبار لم يوجد رجع، وفي القرآن جاب نصوص فيها رجع. شلون مثلا هذا يصير العقلاء يقول ما أكو رجع؟ إن أكو رجع.